ينجلي يوم الحساب. فجنان ونعيم وسؤال وعقاب. املأ الميزان نورا من تعاليم الكتاب، وبحب الله وبحب الله وبحب الله فرقا طاهرا مثل السحاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها المشاهدون الكرام، بتحية الإسلام يحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم موازين، ومعنا ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عائض القرني. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله علي، وحيا الله الأخوة المشاهدين جميعا، ومرحبا بالجميع.
الله يبارك الشيخ. يقول الإمام البخاري، أو الإمام البخاري بوب في صحيحه باب أحب الدين إلى الله أدومه. يقول الإمام بن حجر شارح البخاري، يقول المقصود بالدين هنا العمل. أيهما أفضل فضيلة الشيخ، أن يداوم الإنسان على حد أدنى من العمل، أب أنه يستغل فترات يعني هبوب الخير على نفسه فيقوم بمضاعفة الأعمال والأعمال الكثيرة المتصلة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإن من حكمة الله عز وجل في دينه أن جعله سهلا ميسرا سمحا، وكان رسولنا عليه الصلاة والسلام ميسرا اليسرى، يحب من العمل ما داوم عليه صاحبه وإن قل، فكان هديه صلى الله عليه وسلم أن يستمر على القليل. وهنا عند سؤالكم في مسألة هل الأفضل أن يستمر على الحد الأدنى أو إذا وجد في نفسه نشاط الرغبة أن يزيد، وقد قال عمر رضي الله عنه: إن لنفوسكم إقبالا ولها إدبار، فاغتنموها عند إقبالها وذروها عند إدبارها. ومعنى ذروها يعني إلزموا الحد الأدنى الذي داومتم عليه، فإنه لا يجوز الإنسان حتى في وقت إدبار نفسه وكسل أن يترك الفرائض، فإن الفرائض دائما وقت المنشط والمكره وفي الحل والترحال. وأيضا يكون عند العبد نوافل بحيث يداوم عليها أن تكون ميسرة سهلة يستطيع الدوام عليها من القليل.
إذن الحد المشترك هو الفرائض، تكون في كل الأوقات سواء في إدبار النفس وإقبال النفس، هو
الفرائض لا بد منها. نعم. وأيضا في نوافل تكون، إذا قال الأئمة يقصدون هذه العمل المداوم عليه وإن قل قصدهم النوافل، لأن الفرائض ليس فيها يعني مجال للتفاوض فيها في التقليل. نعم. أو التكثير. فهذه النوافل ينبغي أن أضرب مثلا، من كان عنده جزء من القرآن كل يوم فإنه يداوم على هذا الجزء حضرا وسفرا، لكن إذا وجد في نفسه رغبة ونشاطا وإقبالا فإنه يزيد على هذا الجزء. وهذا مقصود أن خير العمل أدومه إن قل. ولذلك تلاحظ أن من داوم على القليل غلب صاحب الكثير المنقطع. نعم. مثلا صاحب ركعتين في الضحى دائما يصليها على، يصبح في السنة 700 ركعة. بينما بعض الناس ينشط فيصلي 10 ركعات في الضحى ثم يترك شهرا. نعم. فلا ينتج له في السنة إلا 30 ركعة و 40 ركعة. والقليل المداوم أريح للنفس وأكثر شوقا وإقبالا لها ورغبة في عمل الخير، وأيضا في توازن من الأعمال الأخرى، لأن الإنسان ليس عنده عبادة فقط أو نوافل فقط، عنده أسرة وضيف وعنده وظيفة ومنصب وعلاقات اجتماعية. ولذلك إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حقا حقه. فينبغي الإنسان يكون فقيه في هذه المسائل، لا ينهمك في عمل واحد ويترك سائر الأعمال.
لو أخذنا أمثلة أخرى فضيلة الشيخ، حتى مثلا في الصدقات أيضا، لو يتصدق الإنسان يوميا أفضل من يتصدق مرة في السنة بمبلغ يوزعه على الناس، يعني فيكون في اتصال دائم مع هذه العبادة يذكر فيها نفسه.
قد يكون هذا لا يكون فيه جواب عام، لكن قد يكون الصدقة يوميا فيها عبودية ويذكر نفسه بالصدقة ويعيش مثلا مشاعر الفقراء والمساكين. هذا جميل، لكن أحيانا تأتي طوارئ في يوم ذي مسغبة أو فك رقبة أو مشروع فيأتي في السنة مرة، فيكون أجدى من توزيعه. فكل أمر بحسبه. وجدت هناك عمل ينبغي الإنسان يكثر منه وليس له حد، ولذلك لم يحده الله في كتابه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الذكر. نعم. لأنه أسهل الأعمال وأنفعها وأعظمها. ولذلك يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، فدل على أن الذكر ليس له يعني حد بحيث أنه يجهد النفس أو القلب، فتجد الذاكر مرتاحا مستريحا بإمكانه يذكر الله في مكتبه، في الطائرة، في السيارة. فأوصي إخواني بهذه العبودية العظيمة التي أعظم العبادات على الإطلاق، وهي أن لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله.
إذن الميزان هو الدوام على عمل أفضل من الانقطاع عن عمل وأدائه في فترة معينة أو في فترة واحدة أو فترة منقطعة. فضيلة الشيخ، هل هذا أيضا الكلام ينسحب على تنويع الأعمال بحيث لا يكون للإنسان عمل واحد أو عبادة واحدة، بحيث يكون له من الصدقة ويكون له من الذكر ويكون له من الصلاة ويكون له من العمرة ومختلف العبادات والتنويع فيها؟
جميل. هو يا أخي قبل علشان أكمل مسألة في السؤال الأول، الغزالي صاحب الإحياء يرى أن العمل المداوم يقوله أما للنفس وأكثر غذاء للروح مع الاستمرار مع القليل، وضرب مثلا لصاحب أمثال هو فيه، هو يجمع بين العقل والنقل. قال فمن كان عنده شجرة مثلا في بيته أو في يعني في جرينه، فأتى فصب عليها سطلا من الماء مرة واحدة كالريحانة والنعناع، اقتلعه مرة واحدة، وهذا الذي يجهد عبادته فينقطع، كما يقول صلى الله عليه وسلم في حديث في السنن إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. بينما لو أخذت هذا الماء القليل وأخذت تسكبه كل يوم على هذه الزهرة أو هذه الريحانة والوردة لنمت وترعرعت. فبعض الناس يقطع نفسه تماما بعمل فينقطع عن عبادة، وهذا الإجهاد الذي وقع فيه الخوارج، تحكمون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. أما ما ذكرت له فهذا شيء جميل، فهو مسألة التنويع في العبادة، ولذلك يسمونه اضرب في كل غنيمة بسهم. وهذا يفعله مدرسة أبي بكر الصديق أن تحيا في الأمة، فإنه في الصف الأول وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفريضة، وهو معه في الغار، وهو معه في العريش يوم بدر، وهو معه في الهجرة، وهو أول المتصدقين وأول الصائمين وأول من يشيع الجنائز وأول من يرقى المنبر. فلكن هذه النفوس الكبيرة لا توجد في الأمة إلا بعدد قليل، لكن نريد أن على قدر جهدنا وعلى قدر قلة بضاعتنا أن ننوع. وأنا أدعو كما تدعو إليه أن ندعو الجيل أن ينوع، لأنه أدعى إلى أن يكون عند النفس نشاط. فإنك إذا شعرت في يوم أنك تصلي ركعتين ثم تلقي درسا ثم تذهب فتزور قريبا وتجلس مع والدك جلسة ومع أصدقائك جلسة أخرى وتقرأ في كتاب وتمارس رياضة، وهذا تجد أنك قد فتحت على
طرقت أبواب الخير كلها
كثيرة. بينما من ينهمك في عمل يشعر بالملل، مثلا لو تلا الإنسان في المصحف من الصباح إلى الظهر شعر بالملل وأصلح يقرأ هذرمة. فالتنويع يقول لا يصلح النفس، يقول مولى عتاهية لا تصلح النفس ما دامت مدبرة إلا التنقل من حال إلى حال. ويقول الهذلي خذ جنب هرشة هضبت هرشة بالمدينة ومكة أو قفاها، فإنه كلا جانب هرشة لهن طريق. يأخذ العلماء عند هذا بيت عمران بحطان الخارج الشاعر الكبير المفرق، هذا يقول أنك عليك أنك إذا جلست مع طلبة العلم أن تنصت للدرس، وإذا كنت في الخطابة اجتهد بالخطابة، وإذا كنت في مشروع خيري قف في المشروع الخيري. قال يوما يمان إذا لقيت ذا يمن وإن لقيت مع الدين فعدناني. فالمسلم في كل مكان يتميز.
وهذا شيخ لا يعارض أيضا في بعض الناس، وصادفت بعض الناس فضيلة الشيخ تجده تخصص، كما أن هناك في تخصصات دنيوية تخصص في عبادات معينة، يجد نفسه ترتاح مثلا للاعتكاف في المسجد، البعض يجد نفسه ترتاح أكثر في قراءة القرآن، البعض يداوم على العمرة وجد الراحة والطمأنينة والسعادة في هذه العبادة، فتجد تخصص في عبادة معينة ويقوم بأداء بقية العبادات. هل هذا أمر طيب أن يتخصص الإنسان أيضا في عبادة معينة؟
نعم، هو شوف فتوحات ربانية يفتح الله على من يشاء. حتى العمري الزاهد العابد كان منزوي، فكتب لمالك قال إنك أحببت الشهرة والخروج للناس وإني خاف عليك المهلكة. فكتب له مالك كتاب العالم الفقيه الزاهد المجتهد، ومالك هذا الكتاب ذكره الذهبي في ترجمة العمري، قال له مالك إن أبواب الخير فتوحات يفتحه الله على من يشاء، فأمت فتح عليك في الزهد والعبادة والعزلة، وأنا أرجو أن الله سبحانه وتعالى يثيبني مثل ما أثابك في هذا الباب، ففتح علي في تعليم الناس، وهذا هو الفقه. فبعض الناس لا يصلح أن يعلم الناس إما لحدتي أو قلة بضاعتي من العلم، لكن تعال به في الاعتكاف في العمل يعني الخاص. بعضهم أيضا فتح عليه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، آخر فتح عليه في الجود والكرم فتجد ينفق الأموال ويحب الضيافة، آخر فتح عليه في مسألة صلاح النية أو صفاء ذات البين أو الصلاح بين الناس عموما، آخر فتح عليه في الاستنباط من النصوص والغوص على المعاني وإخراج الدرر من مناجم الوحي. فهذا له شيء. فسبحان الذي نوع، لأن هذا يدلك على عظمة الشريعة. ولذلك في القرآن تجد أنت المجالات، تريد رحلة البدو انظر إليها في سورة النحل، تريد الملوك والعلماء تجدهم أيضا، تجد الأمومة والطفولة، العباد والزهاد، المجاهدون. وهذه من حكمة الله عز وجل أن جعل شريعتنا عامة كاملة. أنا أدعو في هذه الجلسة أن لا يحجر أحدنا على الآخر ولا يثرب عليه. إذا فتح عليه في باب هذا يا أخي مفتوح عليه ومأجور مثل ما تؤجر أنت في عملك.
وأظن شيخ أن أفضل الأعمال من فتح عليه في عمل يكون خيره لنفسه وأيضا خير متعدي. فالذي فتح عليه في مجال العلم مثلا، أو فتح عليه في مجال الدعوة، أو فتح عليه في مجال الأمر بالمعروف، أو في مجال صلة الأرحام، أو في مجال الصدقة فتح عليه، فهذا هو استفاد في نفسه. وأيضا داوم على إفادة غيره. الذي داوم على اعتكاف أو العمرة، نعم هو حصل الخير لنفسه، ولكن هذا خير ممتد.
أنت ذكرتني يا أبا يوسف بكتاب للابن حزم الداهي العبقري أبو محمد، يقول في رتائب مراتب أهل الحقائق، هم 12 مرتبة، أعظمهم مرتبة هم الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، وبعدهم العلماء مباشرة، وهذا لسبب النفع المتعدي، وبعدهم الولاة العدول، وبعدهم الأجواد. كل هؤلاء يجمعهم النفع المتعدي، لأن النفع المتعدي أكثر من لازم. بل قضاؤك عند ابن أبي الدنيا وغيره، قضاؤك حاجة للمسلم أفضل من صلي 100 ركعة. فأنا أدعو من هذا أن الإنسان لا يكون منزويا على نفسه في إذا استطاع أن ينفع الناس. الآن أجر العالم يوم يعلم الناس، كم يرد من بدعة، كم يهدي إلى سنة، كم يعلم من جاهل، ثم ينقل عنك هذا العلم أناس وأجيال. الآن نحن ننقل علم أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة إلى هذا وغيره من العلماء. فصدقتنا معك عند بعض الناس.
شيخ أستأذنك بس في المثال الذي ستضربه، نأخذه بعد الفاصل إذا تسمح لي. أيها المشاهدون الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله، فتابعونا.
في الموازين ثواب ينجلي يوم الحساب، فجنان ونعيم وسؤال وعقاب.
أيها المشاهدون الكرام، نعود إليكم من جديد ومع فضيلة الدكتور عائض القرني، وكنا نتحدث عن ميزان العمل الدائم والعمل المنقطع، وقلنا بأن العمل الدائم وإن كان قليلا خير من العمل المنقطع وإن كان كثيرا. شيخ، نعود إلى حديثنا، كنا نتحدث عن العمل المتعدي. الآن شيخ، مثلا تجد بعض المشايخ ما شاء الله 40 سنة في مجال التدريس، يوميا يدرس، ولكن دروس قصيرة في كتاب مثلا، وإن كان كتاب مبتدئ، ولكن تخرج على يديه أجيال كثيرة. فهذا نفع نفسه وأيضا نفع متعدي، وهو في عبادة دائمة طوال ما هو جالس في المسجد أو يدرس وهو في عبادة، فأفاد نفسه وأفاد غيره لسنوات طويلة. يعني
ولذلك تجد فضل العلماء في الأحاديث، بينما تجد بعض الناس يتساءل يقول هذا العالم فقط يؤدي الفرائض وهو في دروس ومحاضرات، بينما تجد بعض العباد يقوم الليل ويصوم النهار ودائما في المقابر، وذاك أفضل منه. لأن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وكفضل الرسول صلى الله عليه وسلم على أدنى رجل في الأمة، والله استشهد بالعلماء، هذا فضل معروف. لكن النفع المتعدي يا أخي، ولذلك أدعو في هذه المناسبة أن لا يغلب الإنسان إذا كان عنده قدرة، لا يغلب النفع اللازم، قصدي العبادة اللازمة على النفع، العبادة المتعدية، يعني إفادة الناس في الدروس، في المحاضرات، في الأعمال العامة الاجتماعية، أفضل من الاقتصار على النوافل التي تخص الإنسان. إلا في حالة إذا كان الإنسان لا يستطيع، لأن بعض النفوس لا تستطيع. أبو ذر رضي الله عنه عذره صلى الله عليه وسلم وقال إذا بلغ البناء السلع فخرج منها، لحدة فيه رضي الله عنه وكثرة غضب ونحو ذلك. أيضا وقت الفتن، فإن إذا ما جت الفتنة وصار هرج ومرج، كان الأحسن الإنسان ينزوي، وهذا لها حالات خاصة في الزمن والمكان. أما العموم فإن نفع الناس شيء لا يوصف، حتى بالخلق والكلمة الطيبة والوصية. يا أخي الناس الآن يحتاجون إلى كلمة جميلة، يحتاجون تقول لهم فصبر جميل، أو تقول لهم لا تحزن، أو تقول لهم أي كلام آخر، بس الكلمة صدق. يقول صلى الله عليه وسلم أحيانا أسمع كلمة من رجل أبهب لكن لها وقع جميل، فهذه يعني فائدة النفع المتعدي.
وسبحان الله لو تأملنا فضيلة الشيخ بأركان الإسلام أو العبادات الرئيسية، نجد أن جانب المخالطة فيها جانب كبير، أو العلاقة بالناس. فالصلاة الأفضل أن تكون في جماعة، الحج فيه مخالطة للناس، الزكاة علاقة مع الآخر. فالعبادات التي فيها المشاركة مع الناس والاختلاط بهم أكثر من العبادات الفردية، وكأنما يعني كأنما فيها فيه إشارة بأن الاجتماع مع الناس يقوي العبادة ويقوي ويشجع الإنسان على وتكون مثل الدافع للإنسان على أن يعمل.
نعم.
كالإنسان مدني بطبعه يحب المخالطة ويحب، فهنا أصبحت مشاركة بين حق الله سبحانه وتعالى وحقوق الناس، بين العلاقة بالله سبحانه وتعالى والعلاقة بالناس، فأصبح هناك اتصال في هذه العبادات.
هو سبحان الله، نعود إلى مسألة عظمة الإسلام الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن تجد أنه يخاطب الكون أو أهل العالم، وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. لا تجد جالية أو فئة أو شريحة من الناس إلا لهم خطاب يأخذونهم من الإسلام ويكفيهم. الأقليات مسألة يعني اللاجئين، الأسرى مثلا، المشردين، الغرباء، لهم أحكام بهم. بل أني أنا أنظر في القرآن إلى قطاع الطرق ولهم أحكام، وإذا المحاربين لهم أحكام، والمنافقين والزنادقة والكفار، ومسألة البغاة.
فسبحان الله، فرطنا في الكتاب،
ما فرطنا في الكتاب من شيء، لكن نريد أن فقط الشباب يقبلون بقلب وبعقل كبير إلى الإسلام، إلى النصوص، إلى الكتاب والسنة، ليأخذوا منها فقه في الدين. كثير من الشباب ترى يتفقهون في كتب أخرى عندهم ثقافة عامة، لكن أبسط المسائل يوم يسألوني عنها أقول لو قلت لو قرأ قليلا في الكتاب والسنة كان عرفها. لو أعطى وقت للكتاب والسنة، هذا النقص الذي يقع عند الشباب.
نعم. في حديث صريح يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذه كلها أمور لها ارتباطات دنيوية، وهذا كأن في يعني النص صريح وإشارة صحيحة على ضرورة دوام الأعمال واستمرار الأعمال حتى بعد وفاة الإنسان.
هو سبحان الله دائما العمل، هم يصفوا العلماء حتى أن الكفار الشاشي كان أراد أن يطلب العلم متأخر مرة 35، فسافر فجاءه في الطريق هاجس، وهذا شيطاني، قال كيف تطلب العلم وأنت في هذا السن؟ فرجع فوجد رجلا فلاحا يزرع على ثانية والحبل يمشي على الحجر، فمن كثرة ما مشى الحبل مع المداومة أثر الحبل في الحجر، وأنت تجد هذا موجود. فقال هو: أطلب ولا تضجر من مطلب فآفة الطالب أن يضجر، أما ترى الحبل بطول المدى على صليب الصخر قد أثر.
الله.
فالمداومة هذا شيء عجيب، ولذلك أنا أقول للإخوة لو يداوم الإنسان على حفظ آية في اليوم، حفظ القرآن في 5-6 سنوات. لو يداوم على حفظ آيتين، حديث واحد من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يحفظ في السنة 360 حديثا. لكن الهمم الهابطة توحي إلى الإنسان أن القليل الذي في اليوم لا ينفعك مع طول المدى، وهذا تخذيل من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ويعطلهم عن مسيرة وعن قافلة الإبداع أو قافلة الهجرة إلى عالم العظمة والعبقرية. أنا أدعو الإخوة إلى أن يقللوا على أنفسهم ويبدأوا قليلا. عندنا ملل مثلا في القراءة، ترى يا أخي المداومة يعني القليل المداوم ليس في عالم بس العبادة، بل يجعلهم العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام يجعله في كل أمر، حتى في القراءة، حتى في مسألة الرياضة. لو مثلا قال الإنسان أمشي في اليوم ربع ساعة، قال ماذا تفعل ربع ساعة؟ لكنها عند على طول الاستمرار سوف تؤثر يعني في صحته نفعا، وكذلك الرياضة، وكذلك الكتابة اللي يكتب 3 أسطر. الشوكاني في العرب يقول: أوصاني أحد العلماء يقول لا تترك الكتابة ولو تكتب في اليوم 3 أسطر. قال: فأخذت بوصيتي فترك مجلدات كثيرة، لأنه يصير عند الإنسان طبيعة.
الإمام الطبري عندما ألف التاريخ وألف عندما قال لطلبته سأكتب في التاريخ، فقالوا له إن هذا مما تنقطع فيه الأعمار، فكتب التاريخ كله، ثم قال لهم سأكتب التفسير أو العكس، فألف هذه الكتب والناس تخذله يعني تقول له لا تكتب، ومع ذلك انطلق وكتب. فضيلة الشيخ، أحيانا الاستمرار في العبادة قد يحولها إلى عادة، والنفس إذا ألفت الشيء ربما أصبح جزء من سجيتها، فلا يتأمل فيها الإنسان، وربما لا يجد فيها حلاوة ولا يجد فيها لذة الخشوع والاتصال، بسبب أنه أصبح جزء من حياته اليومية وجزء من الألف. فألا تخشى بأن الاستمرار بهذه الطريقة الرتيبة على نوع معين من العبادات يؤدي إلى هذا الأمر؟
أنا لا أخشى هذا. شوف، اتباع السنة فيها السعادة، لأن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التنويع والإبداع وملاحظة إقبال نفسه وإدبار النفس. الآن حينما تجد العبادة الصلاة، نفس الصلاة فيها قيام وركوع وسجود وجلوس، فيها تنويع. تجد العبادات من صيام وصلاة وصدقة أيضا، فليس هناك نوع واحد يمكن أن يسبب الرتابة للإنسان أو الملل. حينما ندخل المسجد نحن نقرأ، تجد أن هناك قرآن تلاوة، ثم تسبيح ونافلة، ثم فريضة، وهذه الفريضة تسمع فيها للإمام وتقول آمين، تقرأ الفاتحة وتسكت أحيانا وتركع وتقوم وتسجد. فهو تنويع بلا شك. الآن مواسم الطاعة، رمضان له موسم عند المسلمين، وفي الموسم هذا أشياء صيام وتراويح ونوم ويقظة، تجد الآن في الحج شيء في السنة، بل الكون بني على التنويع وعلى يعني على الإبداع. تجد الآن ليل ونهار، وقل أفرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة فلا تصرح. يقول ألم، يقول أبو تمام، ألم ترى أن الشمس زيدت محبة على الناس أليست عليهم بسرمدي؟
فتقلب الليل والنهار حتى هو كسر لرتابة الوقت،
حتى في الأشياء حلو وحامض وأحمر وأبيض،
اختلاف الألوان
واختلاف الألوان. فسبحان المبدع جل في خلقه وجل في إبداعه، لا إله إلا هو.
الاستمرار على عمل معين بحد معين هذا لا يعني اغتنام، لا يعني عدم اغتنام شرف الزمان. أحيانا في أزمنة لها شرف، فهنا يكون الاجتهاد فيها مثل رمضان مثلا. طيب، فليس من المعقول أن يستمر الإنسان في عمله الذي كان يؤديه قبل رمضان بشكل منتظم نفسه في رمضان. فرمضان مثلا له صفة، حالة طوارئ للإنسان تمثل له في العبادة،
والنصوص دلت على ذلك. كما قال ابن عباس في الصحيحين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل في دارسه القرآن. فلا، رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة في رمضان، له هو شهر القرآن. ولذلك السلف كانوا يتجردون للقرآن، حتى أثر عن مالك أنه منع الفتية والمطالعة في الفقه في رمضان، والشافعي ختم القرآن قاله ابن حجر 60 مرة في الليل والنهار، وهذا ليس مبالغة، أن عمل هذا يستطاع لأنهم تجردوا لهذه الطاعة. نعم، هو يقول الزهري أن رمضان هو شهر الإنفاق والقراءة، شهر الجود والقرآن، لأنه جمع في سيرته صلى الله عليه وسلم أنه كان أجود ما يكون كما في الحديث، وكان يدرسه القرآن، فكان كلما درسه كلما تصدق صلى الله عليه وسلم، كلما أنفق حتى يصير أجود بالخير من الريح المرسلة. فهنا في حالات، الآن أيضا الوقوف بعرفة ينبغي أن يكون هناك زيادة في الذكر، خاصة في لا إله الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لا يحسن بالإنسان يوم عرف يقول أني أقلل وأداوم على القليل ويجلس مع زملائه يتصور معهم ويأتي بأمسية شعرية في ليلة مزدلفة ويقول لأن قليل مدام، ما هو كذي، هذا وقت إقبال. وهذا يسمي الشيخ الفرص السانحة أو المناسبات الشرعية المقدسة التي ينبغي أن تغتنم، لأنه حتى يقول الشريف الرضي يا ليلة الجزع هل عدت ثانية، سكى زمانك هطال من الدم، يقول ما تعودين. وشوقي يقول قد يهون العمر إلا ساعة وتهون الأرض إلا موضع. فالاختيار ما تدري، الاختيار من فضل الله على الإنسان أن يغتنم هذا الوقت لأنه قد لا يعود مرة ثانية.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على اغتنام شرف الزمان وشرف المكان دائما، وأن يديم أعمالنا الصالحة باستمرار. مضطرين أن نختم فضيلة الشيخ. أيها المشاهدون الكرام، نشكر لكم حسن متابعتكم، كما نشكر فضيلة الشيخ عايض القرني على ما تفضل به، على أمل أن نلتقي بكم إن شاء الله من جديد وموازين جديدة. تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في الموازين ثواب ينجلي يوم الحساب، فجنان ونعيم وسؤال وعقاب. املأ الميزان نورا من تعاليم الكتاب، وبحب الله وبحب الله وبحب الله فرقا طاهرا مثل السحاب.